SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
أنتم برفقة SBS عربي 24.
يشهد السودان تطورات عسكرية متلاحقة خلال الأيام الأخيرة في عدة جبهات ومحاور قتالية. فقد أعلن الجيش السوداني استعادته لمدينة واد مدني من أيدي قوات الدعم السريع، وهذه المدينة مستمعين هي عاصمة ولاية الجزيرة وتعتبر واحدة من أهم المدن في السودان. وفي ديسمبر من العام الماضي شهدت مدينة واد مدني تطورا مفصليا في الصراع السوداني، حيث سيطرت عليها قوات الدعم السريع في مرحلة حرجة من الحرب ضد الجيش السوداني. عن هذه المستجدات وما الذي قد تعنيه بالنسبة للأزمة السودانية الممتدة منذ أكثر من عامين، تحدثنا مع الصحفي السوداني الأسترالي عادل القصاص، والذي قال:
بالنسبة لي هي حلقة من حلقات التطور وينطبق عليها المبدأ الحرب كر وفر، فهي متوقعة أنه الجيش السوداني مثلا يحقق انتصارات جزئية زي اللي حققها السادة، متوقعة لكنها ما حاجة حاسمة. يعني أنا بالنسبة لي هو جزء من تطور متوقع، فما زال الدعم السريع يعني يوجد في معظم أنحاء العاصمة بمنطقة الحرب كر وفر، هو ده مسائل متوقعة. لكن طبعا بالنسبة للجيش السوداني ده يعتبر صعب مهمة، ولا لأنه الجزيرة بالتحديد منطقة مهمة جدا، يعني والمدني منطقة مهمة جدا، اللي هي أولا هي من أغنى ولايات السودان، ثانيا من أقرب العواصم الإقليمية للخرطوم، بعدين ملتقى بتاع طرق يربط بين حتات مختلفة، يعني الغرب والشرق والشمال والجنوب وكده، يعني ملتقى طرق زيه زي الخرطوم، فهي عندها أهميتها، وبعدين عندها أهميتها الرمزية في الوجدان السوداني العام، عندها تاريخ حضاري وعندها تاريخ نضالي ووطني، بالإضافة للثقل الاقتصادي بتاعها. بعدين برجح إنه الحاجة دي ما نهائية، ما زال الدعم السريع مسيطر على أراضي واسعة جدا بنسبة غالبة تقريبا، والدعم السريع من ناحية عددية هو أكبر عددا، من ناحية بتاعت عتاد حربي وكده لا يقل على الجيش في حاجة، بل ممكن يكون يتفوق عليه في بعض الحاجات، ممكن الجيش يتفوق بالطيران، لكن هم كمشاة ومقاتلين عددهم كبير وبيعتمدوا على الانتشار الأفقي، وبعدين مدعومين من دول عندها ثقلة سواء كان في المنطقة الإقليمية أو في على مستوى العالم، يعني مثلا الروس بيدعموا الاثنين.
إذن بالنسبة لحضرتك هذا التطور الميداني ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات القتال والشد والجذب بين الطرفين المتقاتلين، هل لهذه الانتصارات اللي حققها الجيش السوداني على الأرض أي وزن عندما يلتقي الطرفان على طاولة المفاوضات ومحاولة إنهاء هذا الصراع الممتد لأكثر من عامين؟
وأنا مفتكر ده الباعث الأساسي للحدث الأخير بتاع ما يسمى بتحرير المدني، ده الباعث الأساسي في انه الغرض انه لما تحصل مفاوضات، وفي الغالب لازم تحصل مفاوضات، يعني هم في النهايه حينتهوا انه يجلسوا مهما طالت المده بتاعه القتال والحرب والكر والفر والخساره بتاعه الطرفين وخساره الشعب السوداني، يعني هو الضحيه الاكبر، هم في النهايه حيجوا لطاوله المفاوضات. يعني انا بالنسبه لي الباعث الاساس للانتصارات الاخيره للجيش السوداني هو تقويه موقفه في المفاوضات، لأن موقفه كان أضعف، فهسه موقفه بيكون انضاف. ده برجح برضو إن الحاجة دي تمت على أساس إنها هي جزء من المساومة أساسا، قد يرجح التأويل له، لكن المفاوضات هي السبب الأساس في تقديري.
أشرت إلى أنه الخاسر الأكبر في هذا الصراع هو طبعا الشعب السوداني، وللأمم المتحدة كان تقرير حديث أشار إلى أنه أكثر من 3 ملايين طفل في السودان دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان. في ظل تقارير أيضا أستاذ عادل تشير إلى أنه موضوع وصول المساعدات الإنسانية وتوفير المعونة الإنسانية أصبح أيضا ورقة ضغط في يد الطرفين المتقاتلين، واتهامات متبادلة بأنهم بيستغلوا هذه الورقة تحديدا للوصول لأهدافهم في الآخر وأن يكون لهم الغلبة في هذا الصراع. ما رأيك في مثل هذه التقارير وقراءتك للوضع الإنساني تحديدا؟
الوضع الإنساني طبعا من سيء إلى أسوأ، الأزمات مضاعفة وكل يوم تزداد سوءا. أولا المواطن لا يهمهم في شيء، لا يهمهم أصله، كان يهمهم كان بيكون في إشارات تانية بخلاف موقفهم من الأغاثة وكده، يعني موقفهم من القصف المدنيين والاحتماء بهم والسلبهم ونهبهم من قبل الطرفين، أنا مفتكر الاثنين بيتساووا في في الانتهاكات، مع انه التقارير ترجح انه الدافع السريع هو انتهاكاته اكثر، لكن الجيش السوداني ليس مبرر على الاطلاق، بل بالعكس طوال تاريخه كان تاريخ انتهاكات في مناطق اخرى وفي اوقات تاريخيه ثانيه وفي حقب تاريخيه مختلفه. الجيش السوداني نفسه هو عباره عن ميليشيا للحركه الاسلاميه، ده معناه يعني بيضاعف فكرة الإجرام والانتهاكات عنده. الإغاثة لو لاحظت بعض التقارير بتقول إنه هم يعني بيستفيدوا منه على المستوى الشخصي، حتى بعض المواد الإغاثة يعني في تقارير أوضحت وأثبتت إنه في بعض المناطق بيتباع للمواطنين بدل توزع مجانا، فما في اهتمام، فكلهم بالنسبة لهم هي واحدة من الأوراق الممكن يلعبوا بها أو يضغطوا بها بشأن الكذب بعض ود المواطنين أو بشأن الأدعية الإعلامية وكذا، لكن ما في موقف إيجابي ولا حيكون في موقف إيجابي من قضايا الإغاثة إلا بواسطة الضغط الدولي أكثر، يعني أكثر جدية وأكثر قوة.
2025 دخلت وهناك العديد من التغيرات الكبيرة للغاية، والبعض حتى وصفها بالتاريخية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام بين لبنان سوريا واستمرار الحرب في غزة، وبالتأكيد الوضع المتأزم في السودان والحرب المستمرة منذ أكثر من عامين. ما هي توقعاتك بالنسبة للملف السوداني؟ هل تكون 2025 هي السنة التي ربما تبدأ فيها نهاية هذه الأزمة؟ ماذا تتوقع أن تحمل أيام 2025 للسودان على الأقل في المستقبل المنظور؟
والله يعني للأسف الشديد أنا لست متفائلا يوجد حل جذري وقريب ينهي الأزمة من جذوره. في تحولات قاعدة تحصل في العالم، منتظرين الفترة بتاعت ترامب يعني حيعمل شنو بما هو متوقع من حاجات ومفاجآته، وبعد ذلك يعني لسه القضية السودانية زي ما سبق أشرنا في لقاء سابق إنه هي لسه ما المرتبة بتاعتها مرتبة الدنيا بالنسبة لبقية الأزمات في العالم، يعني بعد أوكرين وبعد غزة وبعد سوريا بقت الثالثة، لبنان تبدأ الرابعة وكده، فالأهمية برضو لسه ما تم لها انتقال لمرتبة عليا من الاهتمام الدولي والإقليمي. طبعا نحن نأمل الواحد يأمل أنه يتم، لكن المؤشرات بتقول أولا طرفي الحرب عندهم تعاقدات وهم عبارة عن أزرع لقوة إقليمية ودولية، فالاثنين ما عندهم إرادة داخلية قوية. فإذا جينا للتحليل العميق إنه في النهاية الأزمة دي حيتحلها من قبل القوة المؤثرة دوليا وإقليميا، دي حيقودوا مع بعض، حتى الإقليميين ذاتهم حيكونوا لأنه هم جزء من وكلاء للقوة المؤثرة دوليا، دي هم حيقدروا الأطراف دي كلها تقعد مع بعض ويطلعوا بمحاصصة جديدة، حيقودوا كلهم بعد العناء ده وبعد الخسارات دي كلها حيقودوا ويتم إعادة ترتيب جديد. لكن بيتين يحصل الكلام ده، هل في نهاية في منتصف 2025 نهاية 2025 انفداد، لأنه هم منتظرين يتم إنهاك تام للطرفين، فأنا ما متفائل بأنه حتى في حاجة للأسف الشديد يعني 2025.
الصحفي السوداني المقيم في ملبن السيد عادل القصاص، شكرا على وجودك معنا في هذا المساء عبر أثير SBS عربي وقراءتك لمستجدات الوضع والتطور الميداني والسياسي وكذلك الإنساني في السودان، شكرا لك.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.